بسم الله الرحمن الرحيم. بهدي الرحمن وببركة القرآن نحييكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. كثيرة هي مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد أجمعت الأمة على آيات عظمى في كتاب الله كانت نازلة في تبيان فضله، أو كان هو أميرها وشريفها والنموذج الأعلى المقصود منها. أما السنة النبوية الشريفة فلم يكن لأحد فضائله فيها، ولم يدانيه أحد في كثرة ما ورد بحقه عليه السلام. ولو لم يكن له إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني كنفسي، لكفاه بذلك فخرا وسؤددا. ومن مناقبه عليه السلام ما اشتهر بحديث الطير أو حديث الطائر المشوي، وما هو هذا الحديث النبوي الشريف بحق علي عليه السلام، وما هي مدليله، وكيف تعاطى المؤرخون أو المحدثون معه، وما هي الاعتراضات عليه، ولماذا؟ هذا ما سنبحثه في حلقتنا الليلة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الترمذي في صحيحه عن أنس بن مالك: كان عند النبي صلى الله عليه وآله طير، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. كلامنا اليوم عن حديث الطائر المشوي المشهور، نتلمس أسانيده وألفاظه المختلفة ودلالاته وكيفية تعاطي المحدثين والفقهاء وأرباب السير معه، لما في ذلك من إظهار لإحدى مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام. بل إن مدليل الأحب إلى الله ورسوله تشمل تقدمه العلمية والدينية والقضائية على الجميع، بما يشكل أهلية تامة ليكون رأس الهرم التشريعي وغيره بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل في الطبقة الأولى، أي من الصحابة، ما يربو عن العشرة الحديث المذكور بألفاظ متعددة. فقد رواه سعد بن أبي وقاص، والحديث موجود في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني في الجزء الرابع صفحة 356. رواه أيضا أبو رافع، حديثه موجود عند ابن كثير في كتاب البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 353. رواه أبو سعيد الخدري، نقله كذلك ابن كثير بنفس الجزء والصفحة المذكورين. ورواه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وحديثه مروي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 245 و432. رواه جابر بن عبد الله الأنصاري، وحديثه أيضا عند ابن عساكر في الجزء نفسه لكن في الصفحة 244. رواه أبو الطفيل، وحديثه أخرجه ابن عقدة الكوفي في كتاب كفاية الطالب صفحة 368. ورواه حبشي بن جنادة، وحديثه عند ابن كثير في البداية والنهاية صفحة 354 من الجزء السابع. ورواه عبد الله بن عباس، وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير الجزء العاشر صفحة 343. ورواه يعلى بن مرة، وحديثه عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء الحادي عشر صفحة 376. ورواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه عند أحمد بن حنبل كما في الرياض النضرة الجزء الثاني صفحة 114. ورواه عمرو بن العاص في كتاب له إلى معاوية بن أبي سفيان، نقله الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب صفحة 200. ورواه طبعا أنس بن مالك لأنه صاحب القصة، وحديثه في مصادر عديدة وكثيرة. وأما من طرق الشيعة فالحديث مروي بكثرة وعن عدد من الأئمة عليهم السلام بأسانيد صحيحة ومعتبرة، وقد تعمدت النقل مثقلا على إخواني المشاهدين، أرجو أن يعذروني لأن الحديث ورد بألفاظ متعددة تجب الإحاطة بها مفصلا تبيانا للحقيقة. أما رواة الحديث من التابعين وتابعي التابعين فعددهم يزيد عن 50، منهم على سبيل المثال لا الحصر، لن أعدد طبعا، أذكر أمثلة من أئمة المذاهب الذين رووا هذا الحديث: أبو حنيفة النعمان، وأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وكذلك أبو عاصم، والصنعاني شيخ البخاري، بل رواه البخاري نفسه في تاريخه الكبير وليس في صحيحه، وممن رواه كل من البلاذري وأبي حاتم الرازي والترمذي والبزار والنسائي وأبي يعلى ومحمد بن جرير الطبري وابن عبد ربه الأندلسي والمسعودي والدارقطني وغيرهم كثيرون، يضيق المجال لتعدادهم جميعا. يحق لنا أن نسأل بعد ثبوت سند الحديث هذا: ما معنى الأحبية في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطير؟ طبعا من البديهي أن حب الله وحب رسوله متلازمان لا ينفكان، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق أبدا عن هوى في نفسه، بل هو وحي يوحى، كما أنه لا يعقل أن يكون حب الله مغايرا لما يحبه رسوله، كيف وقد قرن الله عز وجل طاعته بطاعة رسوله حين قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا شك أيضا أن هذا الحب من الله ورسوله يخضع لقواعد إلهية دقيقة قد لا نتعقلها كاملة، بيد أننا نفهم بالحد الأدنى أن الأحب إلى الله هو الأقرب إليه، وإلا لاختلت موازين السماء كلها، وهو أمر غير معقول لأدنى ذي لب. ومعنى أن يكون المرء هو الأقرب إلى الله فإنه يستلزم حتما وبلا ريب أن يكون الأنقى والأعلم والأفضل والأزكى والأطيب والأجدر بالأمانة على الدين وحملها، بل والأشجع والأقوى في ذات الله سبحانه. وكي لا نطيل أنقل لكم كلام الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم عن المعنى الذي فهمه النووي من حب الله، فيقول نصا، أنقل الكلام بالنص: محبة الله سبحانه وتعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه، هذه مبادئها، وأما غايتها فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته، فيكون كما قال في الحديث الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يرى به وبصره. انتهى كلام الحافظ النووي. وإن كان لنا أن نعلق على هذا الكلام فهو أن النووي قد بين بوضوح أن حبيب الله هو المسدد من عنده والمعصوم، فكيف إذا كان الأحب كما هو نص الحديث؟ ولم يكن هذا المعنى غائبا عن الأوائل ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، فقد روى البخاري بنص صريح وواضح أن عمر بن الخطاب إنما دعا إلى بيعة أبي بكر الخليفة الأول بهذا الملاك بالتحديد، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ذكر ما نصه، أنقل نص البخاري: اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعد، فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال عمر: نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله. فبايعه عمر وبايعه الناس. أنا لست في مقام التعليق إلا على أمر واحد، أن حجة عمر في قوله وكلامه كان الحب الذي ادعاه للنبي صلى الله عليه وآله. ولما كان حديث الطير واضحا في تقدم علي عليه السلام على غيره من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وآله، فقد وجدنا اضطرابا كثيفا في نقل الحديث من حيث اللفظ. وهنا أوجه عناية الإخوة المشاهدين إلى ملاحظة الاختلافات في النقل بدقة، لأنها تكشف عن تدليس تاريخي حاولوا من خلاله طمس القضية، وأبى الله إلا أن تكون تامة نقية ناصعة. فقد نقل أحمد بن حنبل الحديث عن سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله بما لفظه، اسمعوا معي اللفظ، هيك اللفظ بالدقة: أهدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله طيرين بين رغيفين، فقدمت إليه الطيرين، فقال صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك. ورفع صوته فقال رسول الله: من هذا؟ فقال: علي. هل أنت؟ والملاحظ أن الحديث منقوص مجتزأ مقطع مفروم الأوصاف. إذ من هو الذي رفع صوته؟ وتعقيبا على أي فعل قال النبي صلى الله عليه من هذا صلى الله عليه وآله؟ لكننا لو قرأنا الألفاظ الأخرى للحديث لعلمنا أن عليا حضر ثلاث مرات، في كل مرة يرده فيها أنس بن مالك حتى رفع صوته بالاستئذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من هذا؟ فإذا هو علي. هكذا يستقيم المعنى. وللتوضيح ننقل لفظ الحديث برواية الهيثمي صاحب مجمع الزوائد عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله فقدم فرخا مشويا. الكلام كما هو، أنقله بخطئه، ينبغي أن يقول فقدم فرخ مشوي، نائب فاعل وصفة لنائب الفاعل، قدم فرخ مشوي. الحديث مروي كما أنقله: فقدم فرخا مشويا، أو قدم أحدهم فرخا مشويا، من بين مين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي ودق الباب، فقال أنس: من هذا؟ قال: علي. فقلت: النبي على حاجة. فانصرف علي، وعاد رسول الله مرة أخرى يقول: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي فدق الباب دقا شديدا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا أنس، من هذا؟ قال: علي. قال: أدخله. فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد سألت الله ثلاثا أن يأتيني بأحب الخلق إليه وإلي يأكل معي هذا الفرخ. فقال علي: وأنا يا رسول الله؟ لقد جئت ثلاثا كل ذلك يردني أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أحببت أن تدرك الدعوة، يعني دعوتك يا رسول الله، أحببت أن تدرك الدعوة رجلا من قومي، أي من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلام الرجل على حب قومه. ويتسع نطاق الحديث أكثر فأكثر في مسند أبي يعلى أو يعلى، حيث يقول: حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عبد الله بن مثنى، حدثنا عبد الله بن أنس عن أنس قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجل مشوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت: اللهم اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: سمعت حركة الباب فإذا علي فسلم، فقلت: إن رسول الله على حاجة. ثم سمعت حركة الباب فسلم علي، فسمع رسول الله صوته، هون رفع صوته، فقال: انظر من هذا. فخرجت فإذا علي، فجئت إلى رسول الله فأخبرته، قال: أذن. فقال: أذن له. فأذنت له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم وإلي، اللهم وإلي، يعني أحب الخلق إليك يا الله وإلي أيضا، أي أحب الخلق إليك وإلي. شو الملاحظة؟ نلاحظ أن المحيطين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون عمق مغزى أن يكون شخص هو الأحب إلى الله، لذلك تمناها كل منهم لما هو خاص به. ويبدو أن شيئا من هذا كاد يحصل لولا تدخل مباشر من النبي صلى الله عليه وآله، حيث ينقل النسائي في كتاب الخصائص بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده طائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء أبو بكر فرده، وجاء عمر فرده، ثم جاء علي فأذن له. هاي بالنص رواية النسائي هذا الحديث بلفظه في الخصائص، الذي كتاب الخصائص اعتبره الذهبي من كتب السنن، وهم يقولون أن شرط النساء في كتابه أشد من شرط الشيخين البخاري ومسلم. حاول البعض أن يناقش في سند حديث النساء من خلال الطعن في وثاقة أحد الرواة وهو السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، علما أن السدي من رجال مسلم في الصحيح، ومن رجال الترمذي، ومن رجال أبي داود، ومن رجال ابن ماجة، وقد وثقه كبار الرجاليين كأحمد والعجلي وابن عدي، وهو من رجال خمسة من الصحاح الستة، بل إن الرجل من مشايخ شعبة، وشعبة باعتراف ابن تيمية الحراني لا ينقل إلا عن الثقات. أيضا حاول أبو الفرج ابن الجوزي أن يضعف حديث الطائر المشوي، لكنه لم يذكر كل الأسانيد بل بعضها، يعني ما ذكر الأسانيد اللي ذكرتها العشر عن عشرة من الصحابي، ذكر بعضها وقال ضعيف. وابن الجوزي معروف مشهور بكثرة تضعيفاته، لكن بعد التدقيق نجد أن القاري في شرح المشكات وكذلك ذكر هذا الكلام.